صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
پارسی گویان که کاخ علم برپا کرده اند نغمه پردازی در این باغ شکوفا کرده اند.
آداب اللغة الفارسية
دراسات مقارنة.
برنامج يتابع تطور اللغة الفارسية وآدابها
مقارنة بآداب اللغات الأخرى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في هذا اللقاء الجديد وحلقة جديدة من دراسات في الأدب الفارسي. موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع هو مسيرة الشعر الفارسي وملتقاه بالشعر العربي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من الشعر لا حكمة، ومن البيان لا سحر. وفي تعريف قديم للشعر قالوا بطريقة خيالية: الشعر مركبة يجرها زوجان من الخيول المطهمة، هما المخيل والشعور، ويسيرها رجل حكيم هو العقل، وهذه المركبة تسبح فوق الغيوم. ومسيرة الشعر في إيران طويلة، يرجع تأريخها إلى القرن السابع قبل الميلاد. وفي بحث مكثف قام به علماء الآثار المهتمون بثقافة الشرق وآثاره التاريخية، وهم المستشرقون، توصلوا إلى أن الشعر الفارسي قد تتصل جذوره بالسلالات الملكية التي كانت تعيش منذ أكثر من 3000 عام. وقد استطاع أول من استطاع، وهو العالم الفرنسي أندرياس، أن يكتشف بعض الأسطر ذات المقاطع الهجائية، لكن الخط الذي وجد في نقش أو كتيبة حاج أباد هو الخط المعروف بالهزوارش، وهي لفظة فهلوية. وهذا الهزوارش أو الزوارش كان يكتب بالخط السامي الأرامي، وتقرأ ترجمته بالفهلوية. فمثلا كانوا يكتبون يد ويقرؤونها دست، ولهذا لم يكن بمقدورهم أن يجزموا في وجود الوزن في تلك الكتيبة أو النقش. لكن علماء الآثار وجدوا في منطقة طرفان في حدود الصين نقوشا كتبت بالخط الفهلوي دون هزوارش، فتحقق لهم تعيين الوزن في الشعر الفارسي القديم، كما وجد المستشرقون في الآثار الباقية من الشاعر والرسام ماني صاحب المذهب المنوي المتوفى سنة 270 للميلاد أشعارا موزونة. أحبتنا المستمعين، من هنا وصعدا فقد دخلنا في واحة الشعر في هذه الحلقة. نرى من الأفضل أن نعطي القوس لباريها وأن نحيل البحث إلى خبير البرنامج الدكتور عباس العباسي، أستاذ الأدب العربي والخبير باللغة الفارسية. أهلا ومرحبا بكم دكتور في لقائنا المتجدد هذا.
أهلا وسهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيضا أنا أحيي أسرة البرنامج والمستمعين الكرام. نعم أختي، كما تفضلتي، موضوع الشعر، موضوع الشعر في الحقيقة الذي تضرب أصوله في جذور التاريخ، صعب الوقوف على أوائله.
نعم،
وقد قالوا في الشعر: إن الشعر ولد مع الإنسان.
نعم.
طبعا وهذا قول خيالي.
نعم.
لكننا في متابعة متواصلة لبحوث المستشرقين، وقفنا على نماذج شعرية موزونة يمكن البت من خلالها في قدمة الشعر الفارسي.
نعم.
ووجود أوزان فيه يرجع تاريخها إلى السلالة الأشكانية والسلالة الساسانية اللتين كانتا تعيشان منذ 300 سنة قبل الإسلام.
صحيح.
ومن خلال هذه الاكتشافات التي تمت،
نعم،
يمكن الاقتناع التام بوجود الوزن في الشعر الفارسي طبعا،
نعم،
وشيء من القافية،
نعم،
يعني في الشعر قبل الإسلامي.
نعم.
فهذا العالم الأثري نيدرغ الذي اكتشف قطعة شعرية من عصر ماني،
نعم،
السابق الذكر، يعني في القرن الثالث قبل الميلاد الميلادي عفوا،
نعم نعم،
ومنها هذان الشطران اللذان نرى فيهما الوزن والقافية حتى. والشطران هما باللغة الفهلوية الساسانية، يقول في هذا الشطرين وهما باللغة الفهلوية كما قلت لك،
نعم،
قراءة البيت هكذا يكون: زمان او زمنتر هچر دامان زمان هندچک او کاری تا دا تسان. ترجمة البيت يقول: الزمان أقوى مخلوق في العالم،
نعم،
الزمان مقياس وقاعدة لكل عمل،
نعم.
فهذان الشطران مكونان من 11 مقطعا هجائيا،
نعم،
وفيهما قافية وموزونان طبعا،
صحيح،
ويشبهان أشعار ماني السابق الذكر،
نعم.
وقد اعتبر العلماء وزن هذا الشعر، يعني هذا البيت أو هذين الشطرين،
نعم،
أساسا لوزن الشعر المعروف بالمثنوي،
نعم،
هو فعلا يشبه المثنوي،
نعم،
أي المزدوج، العرب يسمون المثنوي المزدوج،
نعم.
وقد استخدم هذا الوزن للحماسة كما جاءت في الشاهنامة،
صحيح،
وهو من بحر المتقارب الموزون أو عفوا المقصور المحذوف.
دكتور، تحدثت في الحلقة الأولى من هذا البرنامج عن نص قصصي باسم الشجرة الآشورية أو الآسورية، وأنها قصة شعرية موزونة، فأين مكانها من هذا البحث؟
أختي أراك متابعة ومهتمة بالموضوع.
الحديث شيق دكتور،
أعجبكم. طيب، في الحقيقة هناك أسلوب أدبي كان في إيران منذ القدم، يعني إيران القديمة، واستمر، وهو هذا الأسلوب، أسلوب المناظرات،
نعم،
مناظرة بين شخصين أو بين شيئين،
نعم،
وقد رأينا هذا الأسلوب، يعني أسلوب المناظرات، يستمر حتى العصر الحالي، ورأيناه في آثار الشاعرة الملتزمة المسلمة بروين أو بروين اعتصامي،
نعم،
وفي ديوانها مناظرات كثيرة كالمناظرة بين الخيط والمئبر،
نعم،
مثلا وهكذا. أما عن هذه المجموعة يسمونها منظومة، مجموعة الشجرة الآشورية أو الآسورية، فهي في الحقيقة منظومة شعرية،
نعم،
وموضوعها مناظرة بين النخلة والوعل،
نعم،
وفي أيهما أفضل مثلا،
نعم.
وقد حاول العالم الفرنسي بن فيست، الذي نسميه بالفارسية بنونيست،
نعم،
حاول أن يكتشف أو يكشف وزنها، وبعد معاناة طويلة استطاع أن يتوصل إلى أنها من وزن المتقارب.
نعم.
الذي يسمى المثنوي، يعني نحن نسميه فعول 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 فعل أو فعول.
نعم.
وفعلا يعني هذا الوزن المتقارب له دور في الشعر الفارسي القبل الإسلامي وفي الآثار الشعرية يعني القديمة، وكذلك الشعر الحماسي الإيراني قبل وبعد الإسلام.
نعم.
هذا الكشف الهام قد شجع بن فست هذا العالم، وقد يكون هذا الكشف أول بارقة في استقلال وزن الشعر وكشفه الشعر الفارسي فيما قبل الإسلام.
نعم.
لأنهم كانوا يظنون أن الإيرانيين لا يمتلكون شعرا قبل الإسلام.
صح.
وهذا كان كشفا كبيرا.
نعم.
أو في بعض الأوزان يعني الكشف هذا كشف بعض الأوزان الفارسية إن لم يكن كشفها جميعا.
نعم.
وشجع هذا الكشف بن فست أن يتابع البحث حتى اكتشف أيضا مجموعة أخرى باسم أياتكار الزريران. أياتكار الزريران، أياتكار يعني يادقار بالفارسية.
نعم.
وزريران اسم بطل، ترجمته يعني ترجمة هذا الاسم يكون ذكرى حروب البطل الزرير.
نعم.
وقد تكون هذه المجموعة أو هذه المنظومة من الآثار الملحمية القديمة.
نعم.
التي جمعت نظائرها في القرن الرابع الهجري وظهرت باسم الشاهنامة هذه الحماسة الكبرى.
نعم.
وبهذه المكتشفات اجتمع للمحققين عفوا وثائق وآثار استطاعوا من خلالها أن يستنتجوا على أن الشعر الفارسي القديم يعني ما قبل الإسلام كان يقال في ثلاثة لغات.
نعم.
في ثلاث لغات عفوا.
نعم.
وهي الأثستائية يعني أوستائية.
نعم.
والفهلوية والفارسية العامية.
نعم.
التي كانت سائدة في إيران، وهذه الأخيرة كانت في شمال الشرق وشمال الغرب من إيران.
نعم.
ولم تتعرض لتيارات العروض العربي الذي تأثر به الشعر الفارسي فيما بعد.
نعم.
تأثيرا كثيرا. وأما القافية فلم تراعى يعني في الحقيقة في جميع هذه الأشكال الشعرية الفارسية القديمة بشكل ملحوظ، وإنما تظهر تارة في قطعة على غير التزام وتغيب تارة أخرى.
دكتور، على ما يبدو أن الأوزان في الشعر الفارسي القديم تختلف عن أوزان الشعر العروضي والفارسي فيما بعد الإسلام، وكذلك أيضا تختلف عن الشعر العروضي العربي فيما قبل وبعد الإسلام. إذن كيف ومتى حصل هذا التشابه المتلاحم القريب بين الشعر الفارسي والشعر العربي؟
نعم سيدتي، هذا في الحقيقة سؤال هام جدا، ونحن في صدده وقد نتناوله في حلقات أخرى، ولكننا نقول هنا إن أوزان الشعر الفارسي القديم، ونعني بالقديم يعني الشعر الفارسي قبل الإسلام، أوزانه كانت هجائية يعني تقطيع هجائي، بالفارسي يسمى سيلاب.
يعني كيف يكون التقطيع الهجائي؟
التقطيع الهجائي مثلا تقولين مثلا بسي باسي رانج بور دام هكذا.
نعم.
كل هذا يسمى يعني هجائي. مقطع هجائي.
نعم نعم
نعم, نعم. كان يعني في الحقيقة يعني يكون الشطر في الشعر القديم يتكون من مقاطع هجائية موزونة، ولم يكن الشعر على شكل البيت.
نعم.
الآن معمول به
في شكل الحال يعني
البيت المكون من شطرين كما يقال مصراعين
نعم.
كما هو عليه الآن. لكن الإيرانيين وبابتكار عجيب
نعم.
ومنذ القرن الثالث الهجري ابتكروا فكرة تطبيق الوزن الهجائي الفارسي على العروض العربي.
نعم.
نحن هنا نريد أن نؤكد على كيف يعني هذه فعلا هذه نقطة التقاء.
نعم.
التقاء بين الشعر الفارسي يعني وزن الشعر الفارسي والعربي.
نعم.
نعم. ومن هذا الانطباق الذي تمثل في بحر المتقارب.
نعم.
وما عرفنا له من دور.
نعم نعم.
وهو البحر الذي قيلت فيه الشاهنامة يعني شاهنامة الفردوسي.
نعم.
يعني وكشاهد نذكر منها يعني من الشاهنامة هذا البيت المشهور ونقطعه.
نعم نعم.
والبيت معروف للفردوسي بسی رنج بردم در این سال سی اجام زنده کردم بدین پارسی.
نعم.
والمعنى يقول لكم عانيت في هذه الثلاثين عاما حتى أحييت الإيرانيين بهذه اللغة الفارسية.
وبالفعل أحياها
حقا. نعم يعني وكما نرى يعني في هذا البيت كانت اللغة الدرية تسمى بارسية وهذا شاهد آخر أيضا.
نعم نعم.
وما تقطيع البيت بسيران جبردم يقول بسيرا فعول جبردم فعول دارينسا فعول لسي فعول. وأيضا تقطيع الشطر الثاني هكذا. فهذا البحر
نعم.
الذي قطعناه الآن قطعنا بيتا منه
نعم.
هو البحر المتقارب
نعم.
المحذوف الذي كان مستخدما في القرن الثالث الميلادي في إيران يعني قبل الإسلام
نعم.
في عصر ماني كما أسلفنا. وهكذا يعني نشأ الشعر الفارسي الفصيح متعانقا مع الشعر العربي
نعم.
العروضي
نعم.
منذ القرن الثالث الهجري سائرين على وتيرة واحدة حتى أواسط القرن العشرين.
وصلنا إلى اللحظات الأخيرة من هذه الحلقة دراسات في الأدب الفارسي، وكان موضوع الحلقة هو مسيرة الشعر الفارسي وملتقاه بالشعر العربي. نشكر الدكتور عباس العباسي على هذه الإيضاحات لمسيرة الشعر الفارسي، ونلتقيكم مستمعينا الأفاضل في الحلقة المقبلة بالأسبوع القادم إن شاء الله بإذنه تعالى. إلى اللقاء.